فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. فنحن في هذا اليوم مع ثلاثة أحاديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول هذه الأحاديث ما أخرجه الطبراني بسند جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بالهاجرة في وقت الهاجرة في وقت الظهيرة، فقال: أرمت تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرقوه بيد الله عز وجل وطرقوه الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. في هذا الحديث يشبه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بحبل النجاة، هو حبل الله المتين كما ورد في أثر عليه وإسناده ضعيف، ولكنه موافق لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن هذا القرآن طرفه بيد الله عز وجل وطرفه الآخر بأيديكم. هل أنك كنت في سفينة وتحطمت هذه السفينة في وسط البحر، ثم جاءت طائرة من الطائرات العمودية وألقت إليك حبلا وأنت على وشك الغرق، ماذا ستفعل بهذا الحبل؟ ستعض عليه بأسنانك وستلفه على يديك وعلى وسطك وعلى رجليك، لأنه سبيل النجاة الوحيد. فكذلك في وسط الفتن وعند شيوع الضلال لا عاصم لك إلا أمر الله عز وجل، إلا كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن كنت تعرف الكتاب فبها نعمة، وإن كنت لا تعرف فقد فرض عز وجل عليك أن تسأل من يعرف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. فينبغي للإنسان، إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان الإنسان لا يعلم ينبغي عليه أن يسأل العلماء، أي أنه يجب عليك أن تكون موصولا دائما بكتاب الله تبارك وتعالى أو بالعلماء الذين يبينون لك كتاب الله عز وجل. في برامج التوبة التي كانت تبث عبر التلفاز أفهمونا من خلالها أن سبيل النجاة
في اتباع علماء الازهر. وعلماء الازهر في بعض القضايا التي اشيرت ومنها قضية الختان قالوا كلمتهم باستثناء هذا الرجل الشاذ، قالوا كلمتهم. وصدر كتيب مع مجلة الازهر، كتيب جميل يشتمل على بحث اعده الشيخ جاز الحق رحمه الله عن مسألة الختان وقضايا تتعلق بالمرأة. هذا الكتاب بيّن فيه الشيخ ان العلماء قديما اختلقوا في مسألة ختان الاناث على ثلاثة اقوال. القول الاول انه واجب وهو قول الشافعي رضي الله عنه، والقول الثاني انه سنة وهو قول ابي حنيفة ومالك ويحدى الرايتين عن احمد رحمة الله عليهم، والقول الثالث انه مباح من جهة الاستدلال. اذا هذا من جهة كلام العلماء، اختلفوا على ثلاثة اقوال. فان تنشئ قولا رابعا معنى هذا انك نسبت علماء الامة في الماضي الى الضلال، معنى هذا انهم اجمعوا على ضلالة. لو كان قولك ان الختان محرم قولا صحيحا فيلزم من هذا ان اهل الاجتهاد اخطأوا الصواب كلهم وذهبوا الى الباطل واجمعت الامة على ضلالة، وهذا خلاف ادلة الاجماع، فان الامة لا تجتمع على ضلالة. من جهة النصوص فقد ثبتت الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الفطرة لاستحداد، يعني شعر العامة، لاستحداد والختان وقص الشارب ونفش الإبط وتقليم الأظفار. هذه مثل هذه الأحاديث أي نص من نصوص الشرع؟ الأصل أنه موجه إلى الأمة كلها من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد، إلا أن يأتي نص آخر يفصل في المسألة، يفرق بين الرجل والمرأة أو بين الحر والعبد، كما قال عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وإلا فالأصل أن الحر والعبد والذكر والأنثى يستوون جميعا أمام أوامر الله عز وجل، وكلهم مخاطبون بهذه الأوامر. فإذا قال عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، هذا موجه إلى الرجال والنساء، فالنساء كما قال عليه الصلاة والسلام شقائق الرجال. إذا انتقلنا إلى نص آخر في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قعد أي الرجل بين شعبها الأربع أي المرأة ثم مس الختان الختان، وفي رواية الترمذي وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. قال الإمام أحمد هذا الحديث يدل على أن الختان معهود عندهم، وجاوز الختان الختان أي جاوز موضع الختان في الرجل موضع الختان في المرأة فقد وجب الغسل وجب الاغتسال. فهذا يدلك على أن الختان له موضع، له موضع. طيب إذا كان الأصل في الآدمي أنه يحرم عليه أن يتلف عضوا أو جزءا من عضو وأن يؤلم نفسه وأن يزيل دما وما إلى ذلك، فإذا جاءت نص يبيح له أن يفعل أمرا على خلاف الأصل فهذا يدل على أن هذا الأمر الذي جاء النص بإباحة فعله أمر راجح الفعل. راجح الفعل يعني إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا. المباح هو الذي يستوي فيه الجانبان، جانب الفعل وجانب الترك. ف فإذا ترجح جانب الفعل إما أن يكون مستحبا أو واجبا، وإذا ترجح جانب الترك إما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما. فحيث أن الإنسان منهي عن التمثيل ببدنه أو إزالة جزء منه وإراقة دماء وما إلى ذلك، ومع هذا يبيح له الشرع أن يقتتل، فهذا دليل. الكلام كل هذا الكلام ستجده في البحث العظيم الذي أصدره إمام الأزهر السابق رحمة الله عليه. فمعنى هذا أن الختان أمر راجح الفعل، فإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا. لو انتقلنا إلى نص آخر وهو نص حسن الإسناد وإن كان البعض قد ضعفوه، عن أم عطية رضي الله عنها وكانت خاطبة النساء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: أشمي ولا تنهفي، يعني إذا أردت أن تختني امرأة فخذي منها بقدر ضئيل ولا تزوري في القطع، أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، أنظر للوجه وأحظى للزوج. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام هو دين الوسطية، أراد أن يكون مزاج المرأة معتدلا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاءنا بسنن الهدى، إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى كما قال ابن مسعود فيما أخرجه مسلم، وهذا أمر لا يحتاج إلى قول قائل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذه طريقة أهل العلم، من شاء بعد ذلك أن يأخذ دينه من وزير صحة أو كلب أو خنزير أو وزير سياحة أو وزير إعلام فهذا شأنه، لكن دين الله عز وجل سيظل عاليا ما دامت هناك طائفة تقوم بأمر الله تبارك وتعالى ولا تخشى في الله لومة لائم. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدرس كما يدرس رشي الثوب، تنقذ عرى الإسلام عرة العرة. كيف تنقذ عرى الإسلام؟ ما تنقذ أمامنا هي وإحنا شايفين بعينينا في كل جزئية من جزئيات الإسلام تسلط معها هذه القطة، دقة إعلامية كبرى ضد هذه الجزئية، محاورات تنتهي بالإتيان بشيخ ضال تعطي ختما بأن هذا الذي تقوله الحكومة يوافق الشريعة، يسقط الحكومة بعد ذلك حتى تهدأ الضجة، ثم يصدر قرار بتحريم هذا الأمر. خلاص القرار ده برضه الناس هتعارضه، وناس هتقول لا هنعمل، وناس هتقول لا هنسوي، لكن هي سنة اثنين ثلاثة عشرة ويصير هذا الأمر غريبا، أمر الختان يصير غريبا، ويستنكر الناس على من يختنون الإناء، وتنتهي هذه السنة كما انتهت سنن سابقة. الحجاب جاء الحجاب نفس الطريق ضد قاسم أمين، ويقال إن الذي كان وراء قاسم أمين رجل من رجال الدين هو الذي شجعه، بل هو الذي كتب له كثيرا من أجزاء الكتاب، وفك وأخذ ورد، وأم مصطفى كان يدافع ويهاجم وما إلى ذلك، لحد ما يجي زعيم الأمة الملهم سعد زغلول إلى امرأة لا أذكر هي شعرار ولا من، وبين هي تلقي خطبة في محفل النسائي، جاء فأزاح النقاب عن وجهها فصفق الجميع، وصار سعد زغلول من محذري المرأة. أخذ ورد ثم انتهت المسألة، انتهت المسألة ولم تتوقف عند النقاب، بل انتقلت إلى جزء 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 حتى تعرض المرأة تماما أو كادت. فإذا أرادت امرأة بعد ذلك أن تلبس الحجاب، هذه فعلت بدعة منكورة وخالفت أحوال المجتمع، فينبغي ان تؤذى، ينبغي ان تذكر. من الذي على الحق ومن الذي على الباطل؟ ان وزننا بميزان الشيطان فالمتبرجات هن على الحق الذي من جهة وجهة نظر الشيطان، واذا وزننا بميزان الله عز وجل وقليل من يزن بميزانه تبارك وتعالى، فهذه المرأة التي تفردت في وسط المجتمع بلبس الحجاب هي المصيبة، واما الباقيات فكلهن فاسقات، كلهن فاسقات مخالفات لامر الله عز وجل. فليحذر امرؤ لنفسه، ويجب عليك ان تكون على اتصال دائم برجال الدين، واذا ذهبت اليهم لتستفتيهم في مسألة فلا تكن لهم فتنة، لا تكن لهم فتنة. اذهب اليه وقل له احرص عليك بالله الذي انزل موسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم جميعا ان تجيبني بالحق، فانني ساتعيق بركبتك يوم القيامة، انا اريد منك الحق، انما ضربت اليك وصلت هذه المسافة لاعرف الذي يرضي الله عز وجل. لكن تروح عمال تلف عن الشيخ من هنا وتلف عليه من هنا عشان يديك الرخصة؟ لا، الشيخ بشر زيك ويريد ان يعني يروج عند الناس ويريد ان يسهل على الناس. لا، التسهيل هذا التسهيل ليس بيد احد. التسهيل والتخفيف في اتباع الكتاب والسنة ومخالفة السنة هي العلم كل العلم، وهي المشقة كل المشقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بهذا الكتاب وشرحه بهذه السنة هو الذي وصفه ربه عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فهذا القرآن ينبغي أن تكون على اتصال وثيق به، إما بنفسك إن كنت من الذين يستطيعون أن ينظروا في التفاسير وفي الأحكام الفقهية وما إلى ذلك، وإما عن طريق أهل العلم، فأنت مأمور بسؤالهم إن كنت جاهلا. أما إن تركت نفسك لوسائل الإعلام وإن تركت نفسك للمسؤولين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن من أشراط الساعة أو بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينفق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في الأمور العامة. النهارده بقى الرجل الفاسق أو الرجل الكافر لا أقول يتكلم في الأمور العامة، بل يتكلم في أمور الدين. في أمور الدين يصدق على طول الجرائد والمجلات والعلمانيون نصرة كبيرة حققها وزير الصحة، وهذه خطوة على طريق القضاء على التطرف. يبقى التطرف عبارة عن ايه؟ الإسلام. الختام ماله؟ من السلاح ومش السلاح؟ افهم افهم ولا تجلس أمام التلفاز كأنك عاكف على صنم، كأنك عاكف على صنم تدعوه وتأخذ منه وما إلى ذلك. لا تجعل أحدا يتحكم فيك وفي توجهاتك وأنت بين يديك كتاب من الملك الحق الذي خلقت وخلق كل هؤلاء، وأين المفر من هذا الملك الحق؟ لا بد وأن تلاقيه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ينبغي أن نكون على صلة بهذا الكتاب، وينبغي أيضا أن نحيا في هذه الدنيا رجالا. اخلع الطمح من على وجهك يا رجل، وقم بنصرة الحق، أو قم بنصرة الحق، والله لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، هذا هو إخباره عز وجل. ارفع رأسا بالحق، أهل الباطل جاهلون بباطلهم ولا يستحيون من الله عز وجل. هذا يقودنا إلى النقطة الثانية، إلى الحديث الثاني. والحديث الثاني أخرجه الشيخان
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، في رواية لمسلم ويبث الجهل، يبث كأنه ينصر ويوسع على الناس. أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، يظهر أمام الناس في المجتمعات الفاضلة. هذه المجتمعات تشتمل على منكرات، لكن الإنسان الذي يرتكب منكرا في المجتمع الفاضل يرتكبه خلفة، يرتكبه وهو بعيد عن أعين الناس، لأنه إن لم يستحي من الله عز وجل فإن هذا المجتمع الفاضل سيأخذ على يديه. هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وحين يترك المجتمع الأخذ على أيدي الظلمة والفسقة فإن هذا يدل على أنه مجتمع خبيث. وتأمل ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له: إني قتلت 99 نفسا ثم فعلت كذا وكذا وقتلت 100، هل لي من توبة؟ قال: نعم. هو طبعا نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن فيها ناسا صالحين فاعبد الله معهم، ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. كيف عرف أنها أرض سوء؟ بالكهانة؟ هل فتح المندل؟ أبدا، لأمر بسيط جدا. كيف قتل هذا السفاح 100 نفسا في مجتمع؟ أين كان الناس؟ أين كان الناس حين فعل جرائمه؟ جريمة تلو الجريمة تلو الجريمة، أين كان الناس؟ كل إنسان يبحث عن حاله، يبحث عن دجاجة أو حلبة منظمة أو ما إلى ذلك، ويريد أن يعيش كأنه بهيمة، يريد أن يعيش. أين دينه؟ أين نصرة الدين؟ وقد قال الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره. أين أنت من نصرة الدين؟ تحتج بكلمة عبد المطلب، وهل كان عبد المطلب مسلما؟ أنا رب الإبل وأما البيت فله رب يحميه. طب تحتج بهذا عندك كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تحضك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبين أن الدين النصيحة، إن الناس إذا رأوا الظالم فلن يأخذوا على يديه، أوشك أن يعظهم الله بعقاب منه، وما إلى ذلك. أين هذه النصوص؟ تحتج بكلام عبد المطلب: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. مع ان الزنا ظهر معناها ايه؟ ان الناس اصيبوا بالدياثة. مثال على هذا ما حدث لفتاة عقبة في وضح النهار وموقف اتوبيس، مش محطة، موقف في ميدان، ومع ذلك هذه البنت يدخل عليها مجموعة من الشباب ويحدث ما يحدث. اين كان الناس؟ كل احد يقول لك: عم انا مالي يا عم، ده معاه مطوى ولا بتاع الاحسن يا امي الكلب. يا راجل حاول ان تدفع، كن فاهما يا اخي، انت ان اصابك في ذلك شيء فانت في سبيل الله عز وجل. صحيح هي مجرمه حين خرجت على حاله العري والتبرج التي اثارت بها شهوه الشباب، لكن ليس معنى هذا ان تنتهك الاعراض في وسط النهار وفي ميدان عام وامام الناس. اين الغيره؟ اين الغيره على الدين؟
ليست مما يظهر الزنا. حادث فتاة العذب هذا يعني هو حادث إجرامي إجرامي، لكن الآن تسلل إلى بيوتنا مسلسل من ضمن المسلسلات وهو مسلسل الجريء والجميلات. قرأت في جريدة الدستور لعنة الله على القائمين عليها، قرأت في هذه الجريدة مقالة للأستاذ أسامة أنور حكاشة أو حكاشة، يقول في هذه المقالة إن المسلسل اللي يعرض عبارة عن شاب وسيم. هذا الشاب الوسيم يعني عاشق للنساء أو النساء عاشقات لهذا الشاب، وما فيش مانع إنه كان عامل علاقة مع واحدة وبعدين يجي أقول له هو عارف إنه كان عامل علاقة فيها، يجي أبوها تزوجها وهي بتتزوج أباك لا زالت تحبه وتحلم بلقاء معه ولا زال هو يتتبعها. أخوه مات فحب إنه يواسي أخوه فرافق مراته وهكذا ويعني كلاب يعيشون كما تعيش الكلاب. طيب كل شيء لابد له من هدف، ونحن نسأل القائم على الإعلام، أسأل الله عز وجل أن يستفسر، نسأله ما هو الهدف من إذاعة هذا المسلسل وما هو موقف المجتمع. طبعا المجتمع امرأة جميلة تيجي امرأة تانية والمجتمع يحب الحاجات اللي فيها الإثارة والإنس وما إلى ذلك، وهذا يدخل إلينا في عقل لا 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 يدخل إلي بفضل الله عز وجل، لكن يدخل إلى بيوت الذين يخزنون هذا الجهاز اللعين. أنا أحذرك وأحذر كل واحد، إن الزنا انتشر بين المحارم، بين المحارم ليه؟ بين المتصور أخ بيدي لشخصته مخدر في البتاع في المشروع بيعتدي عليه وهو تعرف ليه عمال يعذب جنسيا، يعذب يعذب يعذب، يصرف ازاي؟ عن طريق الصيام ده هو يصد دين الله عز وجل ويرميه بالتخلص، يشحن يشحن ولا سبيل الى اصرار هذه الشهوة فتكون الموبقات. ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويسكت وفراق ويلبس الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. نحن لا نأمن على اولادنا في مجتمع مختلف مثل هذا، لكن الانسان عليه ان يأخذ بالاسباب، عليه ان يأخذ بالاسباب. والله حين تأتيني مثل هذه الاسئلة وحين ارى مجموعة من الشباب الصغير السن يشمون ويبيعون الفنجو الان وهم من اولاد العائلات، للاسف اولاد العائلات يعني عائله عندها فلوس، من اولاد العائلات لكن خلاص صار مدمنا ويريد ان يغطي مساله ادمانه. هذا تعرف الوسيله اللي ابتكرها بعض الشباب ايه دلوقتي؟ صغارين 16 و17 سنه يلاقوا ولد زيهم ماشي في الشارع يدينوا عليه ويشموه بالعافيه، يشموه بالعافيه، يجي بعد تاني يوم هو بقى يطلب ويبول ويدفع وهم يغذوا ادمانهم. يعني المسألة وصلت الى مراحل، لكن الواحد بينظر الامور دي اقول في نفسي اللهم بانني منعت متبرجة ان تدخل الى بيتي، وبانني منعت اي صداقة مع متبرجات، وبانني احمي اولادي من التلفاز ومن المجياع، وبأنني أحاول أن أستفرغ طاقاتهم فيما ينفعهم سواء كان ذلك في أمر دين أو دنيا فاحفظهم، ولكنني مع ذلك لا أدري ولا أضمن. الله عز وجل غالب على أمره وله الحكمة البالغة، ونوح عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل كان يركب سفينة، سفينة النجاة، ورى ابنه يغرق أمام عينيه ويقول يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لسه ما انتش عارف جاء امر الله، اتى امر الله وانت لم تصب بعد. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. فان اردت ان يرحمك الله عز وجل وان يرحم ابنائك من الوقوع في هذه الفتن المهلكه
ان اردت ذلك فاحفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك.
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وادى الامانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، فحديث الساقط حديث اخرجه الامام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف كيف تتردى الاحوال قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه أسأل الله عز وجل أن يهزمهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وكذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينظرون إلى الواجب من المستحب من المباح من المكروه، لا، كانوا يقتدون بفعله عليه الصلاة والسلام. وأذكر مثالا على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح، طبعا رمضان، كان ذلك في رمضان، فقام وقام الناس معه، الناس الذين معه من علماء الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن الله عز وجل قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. وهذه الآية نزلت فرجية الصيام كانت قبل بدر، قبل بدر، وفتح مكة كان بعد ذلك. فقام وصام الناس معه حتى بلغوا قراع الغميم. قراع الغميم يعني زي ما تقول ضاحية من ضاحي المدينة، من عوالي المدينة. فقيل: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام. طب هو المسار: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس إنما ينظرون فيما فعلت. ثم أنت صايم، لو حدثناهم عن ألف رخصة حفظوا صايمين. فدعا صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، دعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر وما به الحاجة إلى طعام ولا شراب، دعا بقدح من ماء وضعه على راحته ورفعه أمام أعين الناس، ثم شرب صلى الله عليه وسلم تخفيفا على الأمة بعد صلاة العصر. فالأمة كانت تأخذ بفعله صلوات الله وسلامه عليه. وقصة ما حدث في الحديبية معروفة، وهي في صحيح البخاري من حديثي المصر بن مكرمة ومروان بن الحكم، أنه أسرى حين أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم ما حرك أحد منهم ساكنة. فلما دخل على أم سلمة مكروما عليه الصلاة والسلام قالت: إن أحببت أن يفعلوا ذلك فاخرج فلا تكلم أحدا منهم حتى تحلق ضيفا. فخرج صامتا عليه الصلاة والسلام فحلق ونحر، فحلق الناس ونحروا، انتهت المسألة، لأنهم كانوا يقتدون بفعله عليه الصلاة والسلام. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف الذين ورد ذكرهم في سورة مريم وفي سورة الأعراف: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا في حق عامة الناس الذين جاءوا بعد عهود النبوة. وأما في سورة الأعراف فإنها تتحدث عن الخلف الذين ورثوا كتب الأنبياء لكنهم لم يصيروا بذلك ورثة للأنبياء، فخلق من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، معهم الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون فيغفر لنا، بتأخذ الدين ويأتيهم عرض مثله يأخذون. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ أنت درسوا حظه. يبقى الآن تتحدث عن الخلوف ممن؟ من العلماء، علماء السوء. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. إذا أنت ينبغي إذن فمن جاهدهم بقى بيده أو بلسانه أو بقلبه، فأنت ينبغي عليك دائما لئلا تختلط عليك الأمور أن تجن بميزان الله عز وجل. ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقولون عنه يعني قرب الاشتغال به، وهو كلالة الإسراء والمعراج، خبر الناس تصنع لها المشايخ وتوسع فيها الجوائز على حفظة القرآن. طيب نيجي سعيد الإعلاميين، كل الاحتفالات تجمع لها النساء العرايا يرقصن ويغنين لحد ما نروح برضو جاي على لقطة نساء عاريات تلبس المايو، يلبس المايو وزايين في البحر ورافعين أفخادهم وسيخانهم يلعبون بها هكذا. سعيد الدين احنا شيخ الاسلام، سعيد العالمين احنا شيخ الفجر، ما تفرقش اللي تغلبه دي مناسبة ودي مناسبة. انت النهاردة لما تسمع واحد عمال يقول لك الرسول العظيم الذي جاء بالنور واضاء ارجاء البشرية ووصل الارض للسماء وما الى ذلك، كل هذا دجل. والذي يريد ان يحتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيذهب لشراء فرصة حلاوة حمصية على فرصة حلاوة سمسمية على محمل على عروسة مولد، وتقول له يا عم ايه الاحتفال، ايه كان الاحتفال دي؟ يقول لك اصلته يا سنية ما بتحبوش النبي عليه الصلاة والسلام. يا راجل عايز تفهمني انك انت عشان بتقرقش فرصة حمصية وفرصة سمسمية انك انت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده كساب. وحالك يخالف ما جاء به عليه الصلاة والسلام، حالك أو حال امرأتك أو حال بناتك، كل سلوكك بعيدا عنه عليه الصلاة والسلام. وفاكر انك انت لما تقرأش قرص حلالة بقيت محب للنبي عليه الصلاة والسلام، يا كرزاء. الله عز وجل بين أن المحب لابد أن يتبع، لابد أن يتبع من أحب، فالمحبة دليلها الاتباع، الدليل على المحبة الاتباع. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام مكرر، لكن ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا اللي رافض. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ من ذا الذي يأخذ جنة عرضها كعرض السماوات والأرض؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله عز وجل يقول في كتابه يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فإذا مدار الأرض على التقى والصلاح. فكنت من بتوع الاسترنج والفيديو والتلفزيون والمصيف والخمرة والتنس والأشياء أنت لا تستطيع، ومع ذلك تزعم أنك إذا أكلت حلوى المولد فأنت محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنية يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك كما قال موسى للسامري اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال،
وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلفه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل أحب أيامنا يوم لقاك. اللهم اقسم لنا بخير، واجعل عاقبتنا إلى خير. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر عبدك جمال عبد الهادي. اللهم فك أسر عبدك جمال عبد الهادي. اللهم فك أسر عبدك جمال عبد الهادي. اللهم فك أسر عبدك ممدوح جابر. اللهم فك أسر عبدك ممدوح جابر. اللهم فك أسر عبدك ممدوح جابر. اللهم فك أسر جميع إخواننا. اللهم اجعل ما يلقونه في السجون بردا وسلاما عليهم. اللهم اجعل ما يلقونه بردا وسلاما عليهم. اللهم اجعل ما يلقونه بردا وسلاما عليهم. اللهم احفظهم في دينهم. اللهم احفظهم في أبدانهم. اللهم احفظهم في أموالهم. اللهم احفظهم في أزواجهم. اللهم احفظهم في ذرياتهم. اللهم احفظهم في أرحامهم وإخوانهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.